الأسري يدنو بأطياف الأمل والقلب شوقا يحتري أحلى المواعدة إن وصل يا من يضيع من يعول واليوم تستجد الحلول بالأهل أوصانا الرسول وعلى الشريعة لم نزل تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان بين المآسي والهوان أثنيت عمرك بالجدل إن كنت لا تخشى الضياع أو تحسب الدنيا متاع.
ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون والمشاهدات، طبتم وطاب مساءكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هل يوجد في الحقيقة قلب ليس به هم؟ هل يوجد إنسان من بيننا الآن جالس، رجلا كان أو امرأة، لا يوجد في قلبه أو في داخله هموم؟ هل يوجد إنسان فعلا لا يوجد عنده حزن أو أسى؟ هل يوجد من بيننا إنسان لا يحمل في طيات ذلكم القلب أي شيء من التفكير في المستقبل أو آلام على أمور قد مضت أو التفكير في أمور قادمة بإذن الله عز وجل؟ أن اتجهت إلى بلد، أن اتجهت إلى قطر من الأقطار، أن وجهت وجهتك تجاه أي مكان إلا رأيت فيه من الأمور والأشياء ما لا يعلمه إلا الله. همومنا التي سوف نطرحها اليوم معكم هي بث ما في الخواطر، حديث ما في المجالس، حديث ما في البلاد، حديث في الأقطار كلها. لا يسلم بيت ولا قطر ولا بلد ولا أي مكان من هم ينتاب ذلك الأمر. تابعونا اليوم مع حلقة يعني قد تكون تدخل داخل قلوبكم جميعا بإذن الله تعالى، وهي لماذا همومنا، لماذا همومنا.
الربيع الأسري يدنو بأطياف الأمل والقلب شوقا يحتري أحلى المواعدة إن وصل يا من يضيع من يعول واليوم تستجد الحلول بالأهل أوصانا الرسول وعلى الشريعة لم نزل تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان بين المآسي.
هي على نوعين، هموم سامية طيبة رائعة وهموم مليئة بالأسى، مليئة بالأحزان، مليئة بالكروب. أما الهموم السامية فهي تلك الهموم التي تنطلق في قلب الوالدين بالتفكير في رعاية أولادهم ودراستهم وتطلعاتهم وارتقائهم في هذه الحياة. هي هموم ذلك الإنسان المؤمن الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تلك الهمم التي تعتلي نفوس الصادقين والصادقات والعابدين والعابدات، تلك ذلكم الهم الذي يعتري صاحب العبادة والطاعة عندما يستيقظ لصلاة الفجر أو يستيقظ لأي عبادة لكي يقرأ القرآن لكي يعمل ولكي يفعل. ذلكم الهم الذي فعلا قد يعتري أي إنسان منا، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها في حديث عروة عندما سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل مر بك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ هذا من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فقال: نعم، يوم عرضت نفسي على ابن عبد ياليل، لما كان ذلك الموقف في دعوتي لأهل الطائف، وماذا لقي من الكرب والهم والغم الذي أصاب عليه الصلاة والسلام، لأنه كان حريصا على دعوتهم، كان حريصا على هدايتهم، كان حريصا على تغييرهم. يقول: فطفقت فلم أفق إلا وأنا في قرن الثعالب. هذه الكلمات الرائعة، لم أفق من أي شيء، من الهم الذي أصابه، لكن لم يكن همّا إلا همّا ساميا، همّا كان متطلعا. فلذلك يقول: فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب وإذا بسحابة قد أضلتني. فإذا تلك السحابة فيها جبريل عليه السلام، فإذا به يقول: يا محمد مرني أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين. هو مهموم الآن، هو في كرب كبير جدا، لكن ليس كرب انتقام ولا إذاء، بل قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. هذا الكرب وهذا الهم هو يعتري من ينتقل للدعوة وإلى الخير والإصلاح والتوجيه، يعتري ذلك المعلم على طلابه، يعتري ذلك الخطيب والإمام على جماعة مسجده وحيه، يعتري الإنسان المصلح، يعتري الشرطي في عمله، يعتري الإنسان المسؤول. لكنه همم سامية كبيرة، هممنا، نعم هممنا، لابد نتكلم عن هذه الهموم التي مربوطة بالهمم. فالهموم السامية هي لا تنتج لنا إلا النتاج السامي بإذن الله تعالى. لا تحزن يا صاحب الهم، لئن اعتراك هم يوم من الأيام، أو أصابك كرب يوم من الأيام، أو أحسست أنك مهموم هم شديد جدا. أذكر مرة من المرات، وهذه يعني يعتري أن تراها كثير، ترى بعض الأبناء سبحان بعض الآباء مهموم على ولده أو بنته، مهموم جدا جدا، يبكي الليل والنهار من خوف على أبنائه أو من هذا القبيل. فإذا جئت زرعت له عنده الأمل وقلت: يا أخي الكريم، إنك لا تعلم، لا تعلم أن الله قد يبارك لك في هذا الولد ويصلح لك هذا الولد فيكبر ويغنيك الله به ويسعدك الله به، إنك لا تعلم عن الغيب. ولذلك من أوائل صفات المؤمنين، من أوائل صفاتهم، أن الله سبحانه وتعالى قال لنا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. سبحان الله، أول شيء يؤمنون بالغيب. يا من أصبت بالهم على المستقبل، يا من أنت تفكر الليل والنهار في إصلاح الناس وإصلاح المجتمع، أما كان النبي صلى الله عليه وسلم مهموم على هذه الأمة؟ أما كان عليه الصلاة والسلام يفكر؟ ولكن كان لما يأتي خباب بن الأرت وغير من الصحابة ويقولون: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ألا؟ فيقول: والله لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار من مفرق رأسه لأخمص قدميه. قال: لا يصده ذلك عن دينه شيء. ثم يعطيهم رسالة ثانية مليئة بعلاج هذه الهموم، مع أنها هموم طيبة أن تفكر في إصلاح الناس وتغيير المجتمع. قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. أما بلغ الدين هذا؟ أما الآن عبر الشاشات والقنوات والإذاعات بلغ الإسلام فدخل كل بيت، دخل بيوت الكفار؟ كم من كافر وهو يرى الكعبة يسلم؟ كم؟ والله هل تتصورون أنتم أن هذا الهم السامي الذي نحن نطلبه، أن نحمل هم الدين وهم الإسلام وهم الإصلاح وهم التوجيه؟ ولذلك ربنا جل وعلا جعل الذين يحملون هذا الهم جعلهم أفضل الناس، فقال الله جل وعلا: ولتكن منكم، ما قال من أنتم رجال ولا من أهل الخليج ولا من العرب ولا من العجم ولا من أي دولة ولا من أي مكان ولا أي لون ولا أي غيره. ولتكن منكم أمة، من الجن، من الإنس، من وين؟ أنت لا تعلم. يدعون إلى الخير، إذن العبرة هي يدعون للخير، العبرة أن الهم اللي يحملونه هو دعوة للخير، دعوة لتغيير هذا الواقع، دعوة للإصلاح، دعوة لإصلاح البيوت، لإصلاح المجتمعات. همومنا هذه التي تنتابنا الآن لابد أن يفكر الإنسان، يدعون إيش؟ للخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النتيجة وأولئك هم المفلحون. إذا من لم يسلك طريق هؤلاء كيف يكون من أهل الفلاح؟ هذه الهموم السامية التي فعلا يستشعرها الأنبياء وأتباع الأنبياء والصالحون من الخلق رجالا أو نساء، لابد أن يستشعرون كيف يمكن أن نحول هذا الهم إلى هم خير، إلى هم إصلاح، إلى هم تغيير. أيتها الأم الكريمة، وأنت تذاكرين لأولادك وينتابك حزن وتعب وتحسين أنك معصبة وتحسين فيك أرق كبير وتحسين النوم مو كويس وتحسين أكلش مش كويس وتحسين، حاولي بس معاي تتفكرين أن هذا الهم الذي تصابين به أنت اليوم قطف ثمرته قريبا إن شاء الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لو كان بس أن الله جل وعلا قال لنا اجعلنا للمتقين فقط أو اجعلنا من المتقين فقط لقلنا هذه مرتبة ممكن يوافق لها أي إنسان، لكن قال اجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا أئمة لهؤلاء الناس، أئمة يقتدى بهم ويهتدى بهم ويصبحونهم معالم. إذن هذا الولد يوم الأيام يكون معلم في الطب ومعلم في الهندسة ومعلم في العلم أيضا ومعلم في الصلاح، معلم في الأخلاق، معلم. متى يكون هذا كله؟ يعني كيف ممكن أن نوظف هذه الهموم؟ كيف؟ يعني أنت الآن وأنت تستيقظين الصباح تعبانة وطفرانة وكيف بترتبين هالعيال يروحون المدرسة؟ فكري معي واستشعري أنك تبين تخرجين للأمة هذا الجيل. يا أخواتي يا أمهاتي، مو القضية تلبسون عيالكم، ولا القضية تأكلونهم، ولا القضية تفكرين الولد بحاجة لفسحة ولا بحاجة لمال. مو في القضية أن الولد تخرج من الجامعة، وليست القضية أن الولد تزوج، وليست القضية، القضية قضية ماذا سوف يخرجون للأمة هؤلاء الأبناء والبنات. ماذا قدمت أنت أيتها الأم وأنت أيها الأب وأنت أيها المدير وأنت أيها المسؤول؟ ماذا قدمت حقيقة من نتاج؟ ولذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول للصحابة سعد رضي الله عنه وأبو عبيدة وغير من الصحابة، فإذا به يقول ماذا تتمنون؟ تخيل أنت الموقف، كل واحد يتمنى، هذا الذي يتمنى المال وذاك يتمنى كذا وذاك يتمنى كذا، وإذا به يقول لا أتمنى رجال أمثال أبي عبيدة وسعد وغيره يعز الله بهم الإسلام. إذن ليست القضية قضية إحنا الآن، أنا ممكن أوفر لك الآن مثلا وفرت لك فلوس، لكن ولدي اللي وفرت له الفلوس ممكن لا يستفيد منها لأنه ليس عنده علم يصون هذا المال ويطوره. يعني لابد أن نحن ندرك الآن أننا بأمس الحاجة إلى مسألة استدراك هذه الهموم التي تنتابنا جميعا. يعني الأب والأم والمدير والمسؤول والمدير في المدرسة وأي مسؤول، لابد أن نفكر كيف نحول هذا التيار السلبي إلى تيار إيجابي. ولذلك لابد أن نفكر دائما كيف يمكن أن نرتقي.
الربيع الأسري يدنو بأطياف الأمل والقلب شوقا يحتري، أحلى المواعدة إن وصل يا من يضيع من يعول، واليوم تستجد الحلول بالأهل أوصان الرسول، وعلى الشريعة لم نزل تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان بين المآسي والهوان. أفنيت عمرك
أم حبيبة تفضلي.
إن كنت لا تخشى الضياع أو
أم حبيبة
الدنيا متاع.
تفضل يا أخوي راشد. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ.
حياك الله وبياك.
الله يسلمك. عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل. الله يسلمك.
بدون فضلك إن شاء الله. يا شيخ إذا كنت مثلا راقد من الساعة 3 الفجر مثلا إلى الساعة 3 ثاني يوم وقمت مع صلاة العصر فمش عارف يعني الطريقة هل أنا أصليهم كلهم جمعة وأصلي العصر وأكملها؟ والسؤال الثاني وجزاك خير.
جلس نمت الساعة كم؟
3 الفجر.
أيوة.
وصحيت ثاني يوم الساعة 3 العصر مع يعني في وقت تقريبا صلاة العصر.
يعني مع وقت صلاة العصر؟
أي نعم.
طيب السؤال الثاني؟
السؤال الثاني وجزاك خير. إذا كنت وراء إمام في خلف إمام وهو ما أعطاني مجال عشان أقرأ الفاتحة بعد ما قراها هو، والفاتحة هي فرض الصلاة ولا تجوز الصلاة بدونها يعني.
طيب في سؤال آخر؟
لا الله يجزاك خير. هذا
تسمع الإجابة إن شاء الله. أرجع وأقول يعني الإنسان في حال إدراك الهموم السامية هذه كيف يمكن يعني أن يصل بها إلى درجة عالية؟ إلى درجة إيش يعني عالية؟ يلا تفضل يا أم حبيب لا تزعل علينا بعد.
أوكي. هلو.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هلو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أم حبيبة.
السلام عليكم يا شيخ. ايش اخبارك؟
بخير الله يحفظكم. بخير
الله يرضى عليك. انا عندي 3 اسئله يا شيخ.
تفضل. السؤال الاول.
السؤال الاول انا كنت اشتغل كانت في السعوديه.
كنت ايش؟
كنت اشتغل كانت في السعوديه.
ايوه.
بعدين جيت مع الجماعه هنا اشتغلت سنتين. بالسنه الثالثه اخذت فيزا امريكا تاني. اجيت معاهم هم بس قالوا لي لما انت بتمشي قولينا. فقلت لهم طيب. لكن لما مشيت انا ما قلت لهم. سيبت ورحت بس.
يعني اللي في السعودية؟
ايوه ايوه.
كنت تعملين هناك يعني؟
لا مو في السعودية في امريكا. يعني جينا امريكا مع بعض. انا اشتغلت سنتين معهم هنا في امريكا. بعدين رجعنا هنا. فبعدين رحنا السعودية ورجعنا ثاني. فبعدين انا ما قلت لهم.
طيب.
تروحي قولينا. فأنا ما قلت لهم بس مشيت من عندهم. فبعدين اتصلت عندهم قلت لهم سامحوني. فهم قالوني ما نسامحك.
شو السبب يعني؟
السبب بس أنا كنت أشتغل عندهم. هم قالوني لا تروحي أقعد عشان كنت أنتبه لأولادهم.
طيب خير إن شاء الله. تسمعي الإجابة. السؤال الثاني يا أم حبيبة.
السؤال الثاني كانت عندي أنا فلوس في البنك هناك.
أيوة.
فبعدين ما أخذت شوية سحبت منه والباقي خلصت. طبعا عندي إقامة كانت. إذا إقامتي خلصت انتهت ما أقدر أسحب الفلوس. كمان باقي شوية جوا. كان إذا رجعت في السعودية كان أقدر أسحب. لكن شوية باقي جوا في البنك وخليته ورحت. ما هو في هذا الفلوس يا شيخ.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث. فكانت أنا متزوج هناك في السعودية.
أيوة.
فبعدين في بيننا شك والمشاكل وهذا. فخلاص ما حبيت أعيش معه. وخلاص من ما جيت أنا السعودية هو طلقني بالتليفون وخلاص انتهى ده موضوع كمان.
طيب شنو السؤال؟
كيف؟
شنو السؤال؟
السؤال يعني هو في علي ذنب ولا لا؟ يعني كانت ما كنت أسمع عشان هو إيش يشكو فيا وهذا المشاكل دائما أحيانا يصبني ويضربني وهذا. أنا كمان ما قدرت أعيش مع أحلي كمان ما حبه هو.
خير إن شاء الله. تسمعي الإجابة إن شاء الله. نأتي للأخ راشد جزاه الله خير. النائم أقول للأخ راشد أو غيره النائم الذي نام عن صلوات هو بين أمرين. الأمر الأول إذا استيقظ وقد حضرت صلاة يعني استيقظ الآن نام الساعة 3 وحضرت وقت صلاة العصر. انتبهوا معي. ووقت صلاة العصر الآن في المسجد فالأولى يذهب يصلي العصر لأنها صلاة حاضرة وتعتبر صلاة الفجر والظهر صلاة فائتة. هذا الأمر الأول. استيقظ وقد فاتت وقت الصلاة الحاضرة يعني تأخرت لا يدرك جماعة فهو الآن الأولى أن يصلي صلاة مرتبة. يصلي الفجر ويصلي الظهر ويصلي بعد ذلك العصر. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قال: لا كفارة لها إلا ذلك. فلا كفارة لها إلا أن تقضى هذه العبادة، وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول الأخ الكريم: صليت خلف إمام وهذا الإمام لا يعطي فرصة للقراءة. من هذه نصيحة طبعا للإخوة أئمة المساجد وغيرهم، أن عليهم يعني أن يعطون المأموم يعني حظا من القراءة وغيره. تبقى المسألة الأخرى للمأموم الذي لا يترك الإمام له، فيعتبر قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، قراءة الإمام لمن خلفه، وليس عليك شيء إذا فات عليك شيء من هذا الأمر. أم حبيبة من أمريكا تقول: كنت أعمل عند أناس ثم تركتهم ولم أخبرهم. الله جل وعلا لما ذكر في قصة موسى وذكر أيضا عن قصة يوسف وعن غير ذلك من الأشياء، ذكر أن في الإجارة شرط، ألا وهو إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالأمانة مطلب من المطالب الكبيرة، يعني لا ينبغي للإنسان ولا يجوز له إذا أمن على عمل أو أمن على بيت أو أمن على أولاد أو أمن على، ويعتبر عمل، هذه وظيفة، ينبغي عليه حقيقة أن يتقي الله عز وجل، لأن الضرر الذي يترتب على صاحب الشيء ضرر كبير جدا. تخيلوا إنسانا يعني تعمل عنده وهذا صاحب مزرعة وعندها وفيها بهائم وغير ذلك من الأشياء، فقام هذا الموظف وترك هذه المزرعة الكبيرة وهرب أو خرج أو غير ذلك من الأشياء، أما يترتب على هذا الإنسان لو كان غائبا أو ليس في البلد أو بعيدا أي يوم أو يومين ربما تموت هذه الأشياء؟ تخيلوا لو كان على أولاد مثل حالة هؤلاء. يا أختي أم حبيبة، قالوا لك لم يسامحونك لأنك أوقعتيهم في كرب كبير، بينما لو أخبرنا نحن صاحب العمل وقلنا له يعني أنا لا أستطيع أن أرجع مرة أخرى، أو أخبرتهم قبل انتهاء التأشيرة أو انتهاء السفر، يعني العامل الآن يعطى إجازة مثلا شهرين أو أربعة أشهر مثلا، لماذا لا يكلم العامل هذا صاحب العمل ويخبره ويقول أنا لا أستطيع أن أرجع؟ أو العاملة أو الموظفة تتصل على أهل البيت أو صاحب العمل وتقول لهم ترى أنا في الحقيقة لا أستطيع أن أرجع، ظروفي لا تسمح لي، سواء يعني سوف يأتي على تأشيرة أخرى أو غير ذلك من أشياء، من باب البراءة للذمم، من باب البراءة للذمم، لا سيما أن يكون بعض الناس قد استدان مال أو أخذ سلفة أو من هذا القبيل. فلذلك هذا ناقض للأمانة، ناقض للأمانة. فأقول للأخت حبيبة جزاك الله خير، أنت فعلت تصرفا خاطئا لا يجوز لك، ولو كل الناس فعلوا مثل هذا الفعل ماذا سوف يكون حال الناس وحياة الناس؟ بالنسبة للمال الذي يوجد في البنك بعد انتهاء هذا المال، أولا لا زكاة عليه لأن الحصول عليه الآن في صعوبة. الأمر الآخر أنصحك يا أختي الكريمة تذهبين لجهة رسمية في سفارة أو من هذا القبيل، أو توكلين أحدا في تلك البلد أن يذهب يستخلص هذا المال عن طريق السفارة التي تكون للإنسان، وهم يقدرون هذا الأمر، وبعد ذلك تنهى الإجراءات إن شاء الله تعالى. أرجع إلى يعني موضوعنا الهام، ألا وهو ما يتعلق بموضوع الهموم الذي يريد أن أوصلها. بعدما يعني وقفنا وإياكم عن الهموم السامية الرائعة الطيبة، دعونا نتكلم وإياكم الآن عن تلك الهموم التي هي مثل السم، تلك الهموم التي تكون هي مثل السلاح القاتل للإنسان، تلك الهموم التي تفعل الأفاعيل داخل النفس. وأول تلك الهموم الابتعاد عن الله عز وجل. الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى يأتي للإنسان بهموم ومرض وعذاب وتعب نفسي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أصحاب المعاصي، أصحاب السيئات، المعرضين عن ربهم جل في علاه، ماذا يجدون هذا؟ البيت، العمل، الشخص، أيا كان ذلك الإنسان. تأمل القرآن: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شفتوا كيف؟ المعيشة صارت كلها في بيته، في عمله، في حياته، في أموره، لأنه أعرض، أعرض عن الله عز وجل، أعرض عن طريق الإيمان، أعرض عن التعبد للرحيم الرحمن. تخيلوا حياة إنسان ما يصلي، تخيلوها كيف. تخيلوا حياة إنسان قاطع للرحم، تخيلوا حياة إنسان ظالم، تخيلوا إنسان حياة آكل للربا، تخيلوا أنتوا تخيلوا معي حياة واحد ما غير كل يوم يومين يشرب الخمر، إذا كان بيته لا يعيش سعيد معه. تخيلوا إنسان يعني يقابل زوجته وفي قلبه 100 امرأة ثانية، يتكلم مع زوجته وهو في أذنه صوت 5 حريم، كيف يعيش سعيد؟ تخيلوا امرأة تخون وتفعل وتعمل، كيف يمكن أن تكون سعيدة؟ الابن اللي قاعد يتعاطى أو يشرب أو عنده انفصام في الشخصية الإيمانية، كيف يمكن؟ ما هي الهموم التي، ونحن نسمع الآن الانتحارات الكثيرة والأفعال الكثيرة، بل ترى بعض الذين يؤذون في الشوارع الآن والطرقات من تطويل على الأغاني أو رؤية بعض الخلاعات، كل هذا يأتي من فراغ القلب من الإيمان. لذلك الله سبحانه وتعالى قال جل في علا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال فلنحيينه حياة إيش؟ قال طيبة. الحياة الطيبة لا تأتي عند صاحب هموم آثام، هموم معاصي. ولذلك لا بد أن نفكر أن الذنب قال عنه صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة إيش؟ قال سوداء. شوف النكتة السوداء أنتوا الآن، يعني دعونا نطبق مثال بسيط جدا. هذا كأس، يعني تخيلوا الآن هذا كأس من الماء، جميل ولا لا؟ لو كان هذا الكأس الماء في نقطة صغيرة جدا سوداء، لو قلنا حبة فصوص صغيرة، تجد العبد الواحد الآن يستقدر أن يشرب هذا الماء أو أن يعني أي شيء من الأشياء، مع أن نسبة، تخيلوا أنتوا الحين أن نسبة هذا الشيء بسيط جدا، بسيط. لذلك الذي يعني أنا أوجه رسالة، لابد أن نتكلم عن همومنا هذه. الذي يعيش هذه الهموم إلى متى لا يغير؟ إلى متى لا يبدل؟ يعني الذي يعيش هموم بسبب طريقه المنحرف، يقول الله جل في علاه: وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. الخير سوف يأتيك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن معناها أنك والله ثم والله، وأنت يا أختي الكريمة، وأنت أيتها الأم الفاضلة، وأنت أيها الجد الرائع، وكلكم أنتم، بل أنتم يا شباب، سوف تدركون أن طريق الخير الذي تسلكونه سوف يغير حياتكم الأسرية، سوف يغير بيوتكم، سوف يغير حياتك في عملك. يا أخي الفاضل، أن تشتكي وتقول عملي غير مرتاح، دراستي معقدة، كل ما روح طريق مسكر، كل ما تزوجت مش موفق مع زوجتي، أما فكرنا جميعا أن السبب قد يكون من ضمن الأسباب الابتعاد عن ربنا تعالى والابتعاد عن الله؟ ليست القضية أني أنا يا إبراهيم أفعل معصية، انتبهوا معي للقضية، بل القضية قد تكون أني ما فعلت طاعة. القضية أني إيش؟ ما فعلت طاعة. يعني بعض الناس ما شاء الله قد يكون ما عنده معاصي، لكن رأيت الذنوب تميت القلوب. يا مرحبا أبو نوف، حياك الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، أنا كان عندي أرض منحة يعني، وكنت أزكي عنها، لأن أول كنت عادة للتجارة، بس الآن والله عدلت أني ما ودي أعدها للتجارة، ما أدري هل أزكي ولا خلاص.
كيف؟
أول كان عندي منحة.
طيب بعدين غيرت النية؟
الآن غيرت، الآن بديت الآن أغير النية والله، يعني ما قلت خلاص خلها بس ماني.
في سؤال آخر؟
لا بس هذا يا شيخ.
الله يجزاك خير. أم محمد تفضلي.
أيوة مرحبا.
حياش الله يا أم محمد.
مرحبا مسهلا.
الله يحييش ومسيش بالخير.
يعطيك العافية.
الله يعافيش يا ربي.
عندي سؤال الله يطول عمرك.
تفضلي يا أم محمد.
عندي ذهب قيمته 50,000.
إيه.
زين، والذهب هذا ما ألبسه إلا في الأعياد وفي الأفراح.
طيب.
وش حكم هذا؟ يعني أنا أخليه عندي أو له زكاة أو يلحقني من هسم؟
في سؤال آخر يا محمد؟
أبداً الله يطول عمرك.
تسمعين الإجابة.
وعندي بعد سؤال ثاني.
تفضلي.
فيه ذهب أنا لابسته، يعني ألبسه دائماً.
كلون؟
وش حكمه؟ ذهب ألبسه يعني على طول في معي ألبسه على طول قيمته 13,000. وأنا خايفة من الأجان، هو له زكاة ولا ما له زكاة؟
مش الذهب الأولي جزء منه الثاني؟
لا هذا ذهب عندي بس ألبسه في الأفراح.
يعني يستعمل يعني؟
يعني يستعمله في الأفراح بس، يعني الأفراح والعياد بس.
إيه خير.
وهذا اللي قيمته 10,000 ألبسه يعني على طول. وإني أنا خايفة من الأثام يا أخي، نصلي ونصوم يلحقنا شيء، سمعت إنه لازم يزكى.
خير إن شاء الله، تسمعين الإجابة يا
محمد. ولا ذهب لكنه حرام علي إني أخذته عندي ما ألبسه إلا وقت العياد. إني وش حكم ده؟ الله يطول عمرك.
أبشر بالخير يا محمد، تسمعين الإجابة إن شاء الله. الله يطول عمرك. حيا الله يا محمد، حيا الله. طيب ناخذ فاصل ونأتيكم إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم جميعا. أنبه الأخوان والأخوات الذين واصلون الآن على تويتر وعلى صفحتنا على الواتساب، أذكرهم يعني جميعا جزاهم الله خير أن رقم تويتر يخرج لهم الآن للذين يطلبون من هنا والذين يطلبون من هنا، وأرقام التواصل أيضا تخرج الآن يعني أمامكم جزاكم الله خير. هذه الأخت تقول بارك الله فيها: أنا متزوجة من 14 سنة، والله العظيم كل هذه السنين يعني ما قصرت معه بتاتا، لدرجة أني ما أحس حتى بالحرمان، بل ربما لا أذهب إلى أهلي ولا أزورهم في بعض الأحيان حتى لا أحسسه أنه لوحده أو جالس لوحده. المشكلة يعني تقول الأخت الكريم: أنا محتارة، ماذا أفعل؟ يعني ماذا أفعل مع هذا الإنسان الذي سبحان الله يعني حياتي تكون معه بهذه الصورة؟ الأخت الثانية تقول أيضا، تقول: أنا والله جزاكم الله خير، الهموم دايم أشيل هم التفقه في الدين والتعلم، ومن أين أبدأ؟ هل بكتاب الله أو بتفسير كلامه سبحانه وتعالى؟ نقول للجميع. أخت مريم معنا، تفضل يا أخت مريم.
يا شيخ لو سمعت، أنا أبي دليل على وجود خلق الديناصورات.
كيف؟
أبي دليل على وجود خلق الديناصورات.
طيب خير إن شاء الله،
جزاك الله.
تفضل يا أخ عبد الله من إيطاليا.
السلام عليكم يا شيخ الطيب.
يا مرحبتين.
إزيك يا شيخنا؟ كل
أهلا وسهلا.
تفضلت الشيخ.
حياك الله يا أستاذ عبد الله.
حيانا وحياكم الله. والله يا شيخ أنا عنده مشكلة، قد أصابنا الله من بعض من القرب، ولكن الحمد لله على قضاء الله وقدر.
تفضل تفضل.
ولقد قرأنا رسول الله في المنام صلى الله عليه وسلم وقال لي: اشكي همك الى عبد الله. فقلت: هل اشكي لعبد من عباد الله ورب الاله موجود ورب الكون موجود؟ ثم تركت هذا الامر، فجاءني الحلم مره ثانيه وقال لي النص هذا: قل له يا عبد الله، انا عبد من عباد الله، قد اصابتني هذه المصيبه، وقص له حكايتك بدل مرة اثنين. فتعجبت لهذا الأمر، من يكون هذا؟ قال: هو الأمير عبد الله ملك السعودية، فكيف لي الوصول إليه؟
شو المشكلة اللي عندك؟
المشكلة والله إن ربنا أصابني في أخويا وتوفى. حين وفاة أخويا هذا كنت أنا في إيطاليا، وكان أخي هذا يعمل في البورصة، وقد سرق منه ماله ومالي ومال بعض الشركاء.
وبعد
اختفت الأموال حين وفاته، الله ورسوله أعلم أين ذهبت، لا أعلم.
بس يا أخي الكريم، الرؤية فيها شيء مهم جدا، يعني أنك يعني إذا كنت تقول رأيت رسول الله، كيف يعني يجعلك تشكي لمخلوق لا تشتكي للخالق؟
وهو الشيء ده اللي أنا بستعجب له يا فضيلة الشيخ. ومن قبل هذا رأيت سيدنا عيسى في المنام.
إيش؟
سيدنا عيسى رأيته في المنام.
أيوة.
قبل موت أخي، وكان هذا قبل موت أخي بحوالي 6 أشهر، فلقد مات أخي وكنت أبحث في وسط الموتى عن شيء يدعى الكنز المسحور. فعاد ألف في وسط الموتى لغاية ما لقيت سيدنا عيسى فبقول له سبحان الله هل أنت ميت؟ قال أنا لا أموت وهذا وجهي. قلت له الله ما أجمل وجهك. فاستعجبت فأقول له طب إزاي أنت مات سنين وإزاي جسمك كده؟ قال أنا لا أموت.
في سؤال آخر يا أخ عبد الله؟
لا يا شيخ.
تسمع الإجابة إن شاء الله. نأتي للأخ بنواف جزاه الله خير من السعودية، صاحب العقار الذي عنده وقد أعد للتجارة سواء جاله العقار من منحة أو جاله العقار، المهم التمليك. فإذا إنسان ملك العقار الأرض أو العقار أو غيره تبدأ الآن القضية، فإن كان أرضا فيزكي بقيمتها كل سنة ما دام أعدها للتجارة. فأنت ما دمت أنك تقول غيرت النية وأصبحت سوف تعتبرها أرض مسكن لك فقد سقطت عنك الزكاة الجديدة، الماضية خلاص. نسأل الله أن يأجرك خير، والزكاة في اللغة النماء، فالله عز وجل يبارك لك إن شاء الله وآتوا حقه يوم حصاده. طيب الأخ محمد جزاه الله خير، بالنسبة للأخت محمد الذهب الذي عندك ما دمت تستعملينه وليس للزينة فقط بل هو للاستعمال أيضا وللادخار، أنا أقول الأولى أنك تزكين هذا المال. طريقة الأمر يا أم محمد أنك تقدرين عند باعة الصاغة كم الغرام في هذه الأيام، فإذا قالوا لك مثلا الغرام الآن بالقيمة الفلانية كم يطلع قيمة الذهب عندك، فإذا طلع 50,000 أو 60,000 أو 100,000 تقومين وتقسمين على ربع العشر يعني كم رقم 40، وتخرج لك الزكاة مباشرة في هذا المال وتطبق عليها بعد ذلك أحكام الزكاة. فلذلك أنا أنصحك يا محمد أن تخرجين الزكاة في هذا حتى يبارك الله عز وجل لك في هذا المال، وبإذن الله تجدين الخير والبركة بإذن الله سبحانه وتعالى. تقول الأخت الكريمة أنا الزوجة الرابعة وزوجي ما يعدل في بعض الأمور، وزوجي الحمد لله يصلي ويصوم وإنسان خلوق جدا وطيب ويساعد الآخرين. الذي أنا يعني أنصحك فيه قبل أن أنصح الزوجة أختي الكريمة أنك في الحقيقة يعني ينبغي عليك أن تبحثين عن السبب في التقصير، هذه النقطة الأولى، ما هو السبب في التقصير؟ مدام الرجل تمدحينه مصلي وذو أخلاق وذو أدب. الأمر الآخر بعض الإخوة المعددين يعني يغامر في مسألة التعدد وهو لا يوجد عنده وقت لنفسه، يعني لا يوجد عنده وقت لنفسه لعبادته هو لكذا، فلذلك الله جل وعلا قال لا تظلمون ولا تظلمون، فينبغي عليك أن لا تظلم الآخرين ولا يظلمونك الآخرين. هذه الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة يا أختي الكريمة يعني لابد أن تدركين أن طريقة النصح اللي تسألين عنها كيف أنصحه، أنك لابد أن تعرفين من خلال هذا الزوج أهو يحب العدل أم لا يحب العدل، أهو يعترف بالتقصير أم هو رجل لا يعترف بالتقصير، يعني لا لابد أن نفرق بين الاثنين. الأمر الآخر يعني لابد أن تعرفين أن الذي يجعل الزوج يصل لهذا المستوى أسباب، ربما يكون هو مشغول بعمل أو مشغول بهم أو مشغول بأمر أشغله عن هذا الجانب إشغال كبير، فبإذن الله حاولي أنت تصلين يعني إلى نتيجة، وبإذن الله إن شاء الله أنك بتصلين إلى يعني أنا أجزم لنتيجة رائعة. الأخت ماما اسمها في تويتر تقول أريد الأرقام، الأرقام تخرج لك يا أختي الكريمة على الشاشة الآن. نشكر الأخت همس الحسن على تويتر جزاها الله خير على الأبيات الرائعة التي تدل على الافتقار، ونحن بأمس الحاجة في هذا الزمن في الحقيقة، وقد وضعناها هذه الأبيات في تويتر لأهميتها، وهي من حقيقة وسائل تفريج الهموم والكروب أن العبد يعترف بين يدي الله عز وجل بتقصيره. الأخ عبد الله الأخت مريم تقول عن خلق الجنين، والله جل وعلا قال وخلقكم الله عز وجل قال وخلقكم أطوارا، خلقكم أطوارا. واقرأي سورة الحج ففيها تفصيل رائع أيضا في أول السورة عن هذا الأمر، إن شاء الله تجدين فيها إجابة شافية. الأخ عبد الله جزاه الله خير من إيطاليا، أنا بودي أني أنبه تنبيه مهم جدا في مسألة الرؤى، وإن كنت أنا ما ودي أفتح المجال حقيقة في هذا الأمر لكن جاء طارئا الآن. الرؤية مهما كانت أحوالها إذا كانت فعلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدلك على مخلوق، لا يدلك على مخلوق، هذا المخلوق أمره بيد الله سبحانه وتعالى. لكن ربما تحمل الرؤية والعلم عند الله عز وجل على عبد من عباد الله، رجل صالح، رجل صالح، هذا الرجل الصالح ربما يكون لك معين في إصلاح طريقك أو أمرك، ولذلك يعني أن تبحث عن رجل صالح. ولذلك موسى عليه السلام سأل الله أن يدله على يعني دله الله على من هو أعلم منه، دله على رجل صالح وهو الخضر عليه السلام. فلا بد أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلك على رجل صالح بينك. أما ما يقوله بعض الإخوة من رؤى أو غيره على بعض الحكام أو بعض غيرهم من باب كيف الطريق للحاكم الفلاني أو المسؤول الفلاني، فأنا لا أنصح بهذا، أنا لا أنصح. أنت عليك بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا بقدرته جل في علاه الذي جعل يوسف عليه السلام فقال اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، فجاءت الرؤيا عند الملك فما وجد الملك معبرا لتلك الرؤيا إلا ذلك السجين. فنحن نؤمن أن قدرة الله جل في علاه وهو القادر سبحانه وتعالى أن يسخر لك ملوك الأرض وملوك الدنيا بأكملها إذا جاءت قدرة الله جل وعلا. فلذلك يوسف أيها الصديق أفتنا، متى جاءت هذه الكلمات؟ فأقول للأخ الكريم عبد الله وأقول لكل إنسان مهموم، لا تلتمس بأحد من المخلوقين كائنا من كان هذا المخلوق، لا تلتجئ إليه ولا تكل أمرك إليه، بل كل أمرك إلى الله واجعل اعتمادك كله على الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وعائشة رضي الله عنها لما أصيبت بالكرب قالت ما أقول إلا ما قال يعقوب، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذا ضاق بك أمر ففكر في ألم نشرح، فعسر بعد يسرين إذا تلقاهما تفرح. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال الله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك من الهموم التي سوف نتكلم عنها هموم الدين، هموم الأمراض، هموم الخلاف، هموم الأوجاع، هموم المصائب، هذه من يفرجها؟ من مرضك أيها المريض وأنت الآن على سريرك في المستشفى هل بيد الطبيب؟ لا والله، الطبيب هذا سبب من الأسباب لكن الأمر كله بيد الله جل في علاه. فالرؤى يستأنس بها يا أخي الكريم لكن لا يعضد عليها، الرؤى لا يعضد عليها ولا تبنى عليها الأحكام ولا تبنى عليها الأمور. فمن رأى الحاكم الفلاني أو غيره فهي رؤيا خير إن شاء الله تعالى، يستأنس بحسب نوعية الرؤيا، حسب نوعية الرؤيا في رؤية هذا الحاكم أو السلطان أو العالم أو غيره، حسب نوعية الرؤيا. أنا حقيقة لم يظهر لي في الرؤيا والعلم عند الله عز وجل إلا أن يقال لك ابحث عن رجل صالح عابد، عابد، رجل عابد صالح لعله أن يهديك سواء السبيل. أخ علي من الدوحة تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك أخوي علي، يا مرحبا والله.
الله يحفظك، أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتنا في من أجله، ونحن والله كلنا كلكم نحبكم في الله.
جزاك الله خير يا شيخ. الله يسلمك، أنا عندي موضوع أبي أقول لك إياه.
تفضل.
الشيخ ما حكمك أن الواحد اللي يكره يقعد مع ملك السيئة له؟
كيف؟
يكره أبوه بسبب معاملته السيئة له.
يكره الأب.
إيه.
طيب.
إيه ما حكمك عليه.
هل في سبب؟ هل في سبب يعني في أسباب شرعية يا أخوي علي؟
لا، من الصغر هو معاملته السيئة معي.
يعني مثلاً الأب هو تصرفاته يضرب يؤذي تعامله سيء.
إيه نعم.
تسمع الإجابة إن شاء الله يا أخوي علي. أخوي يوسف تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟ إن شاء الله بخير.
يا مرحبا والله، يا مرحبا.
شيخ أنا عندي سؤال واحد، أنا صار لي 15 سنة متغرب عن أهلي.
متغرب 15 سنة؟
أيوة، من كنت بلبنان وجيت على قطر صار لي حوالي 6 سنين 7، ما نزلت على أهلي غير مرة واحدة بال 2009.
والدك موجود ووالدتك موجودة؟
الحمد لله موجود، وساس أنزل على أهلي وما بعرف شنو بنزل، يعني صار ظروفي تعبانة، الحمد لله الخير كثير، بس هناك يعني يوم أريد أنزل أهلي يقولوا لي لا تنزل، وأنا بدي أنزل وما بعرف شنو أسوي.
أهلك في أي بلد؟
بسوريا دير الزور.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله أخوي يوسف. تفضل يا أخوي منير.
السلام عليكم شيخنا.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك، الله يطول عمرك يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الحين أنا بالغربة وإلى 10-12 سنة بالغربة، وبحوش بفلوس عشان أشتري بيت، فهاي الفلوس اللي أنا محوشها في البنك عليها زكاة، لأنه مش قادر أشتري هسه عبين ما يصير المبلغ يعني عشان أقدر أشتري البيت، فهاي الفلوس اللي في البنك أزكي عليها كل سنة؟
أنت الآن هدفك من هذا المال طال عمرك أنك تشتري به منزل مسكن.
منزل لأنه أنا ما عندي بيت وساكن بالأجار.
خير إن شاء الله، تسمع الإجابة.
الله يبارك فيك.
حياك الله. أنا ودي أوجه رسالة للأخ علي ولكل أب في الحقيقة. يا أيها الآباء، إن أردتم أبناءكم، وأنتم أيتها الأمهات، إن أردتم أبناءكم يبرونكم فبروهم وهم صغار، أحسنوا إليهم كما يقول الشاعر، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ولابد أن ندرك أن الأبناء في الحقيقة يحتاجون من العطف والحنان والمودة والمحبة، حتى إذا كبر الأبناء أنفقوا عليك ما أنفقت عليهم، حتى إذا كبر الأبناء أنفقوا عليك ما أنفقت عليهم. فالأب الذي أنفق على أبناء التعليم والتربية والتوجيه والحنان والعطف بإذن الله سوف يقطف ثمار هذه التربية. لذلك أقول لكل أب ولكل أم، لابد أنكم لا تعقون أبناءكم حتى لا يعقونكم بعد ذلك. وأقول للأخ علي، أنا أوصيك بالبر مهما كانت أحواله، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، قال الله بعد ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا. لاحظوا معي أنه ذكر أسلوب التعامل، فقال وصاحبهما في الدنيا معروفة، إذن حتى وهم يدعونك للكفر، يدعونك للانحراف، يؤذونك، كما قبل يومين يقول لي أحد الإخوة ماذا أفعل مع والدي، حجر على أخواتي وحجر عليهم أمرهم، وهذا يعني يفعله بعض الأباء هدانا الله وإياهم. فماذا كان من الأب؟ الأخ هذا أراد أن ينتصر لأخواتي لأنهم سوف يكونون عوانس، يقول فاضطررت أنني أعقد عليهم عن طريق المحاكم. فما كان من الأب الآن إلا بدأ يؤذي هذا الولد وبدأ يسبه وبدأ يشتمه. فأقول لهذا الأخ وأقول لك أنت أخ علي وأقول لكل إنسان، اصبروا على آبائكم مهما بلغت الأذية من الأب ومن الأم، زرهم بالتي هي أحسن، حاول أنك تحسن إليه وإن أساء إليك، حاول أن تدعو له وإن دعا عليك فإن دعوته مردودة، حاول أنك تقدم له أي وسيلة من وسائل الخير، ابتلاء. ولذلك إبراهيم عليه السلام ابتلي في والده، ولاحظ معي في سورة مريم كيف كانت الخطابات القرآنية من إبراهيم لوالده مع ما كان والده يريد أن يفعل له. فنحن بأمس الحاجة لحسن التعامل مع الأب، وإن كان الأب مخطئا أو عاصيا أو مذنبا أو غير ذلك من الأشياء. فأنت لو كان مريضا لذهبت إلى المستشفى وجعلتهم يقومون بعملية جراحية له، فكذلك هو الآن يحتاج إلى عملية إيمانية، إلى إصلاح، إلى وسيلة من وسائل الإصلاح في مسجد الحي مثلا، الإمام يكون له دور في توجيه الآباء. يعني أنا أنصح الخطباء، خطباء الجوامع بالذات خصوصا، أن يتكلمون عن مواضيع مثل هذه المواضيع الهامة، يعني مواضيع الآباء، مواضيع الأبناء، مواضيع البر، مواضيع الصلة، لأن الناس بحاجة إلى هذا الأمر. يعني الآن لو الأخ علي هذا وغيره من الأبناء هجروا آباءهم تركوهم سنين لا يذهبون إليهم، في نفس القضية ماذا ينتاب الإنسان من الهموم والغموم والأحزان؟ أيضا الأخ يوسف جزاه الله خير متغرب 15 سنة. أولا يا أخ يوسف، أحداث سورية نسأل الله جل في علا في هذه الساعة أن يفرج هم إخواننا في الشام، نسأل الله عز وجل أن يرد أرض سورية إلى الأمن والأمان والإطمئنان والراحة والسكين. لكن يا أخي الكريم 15 سنة لا تأتي لأهلك، أي قلب لك؟ وأقول لكل إنسان، أنا أقول لكل إنسان، يعني هذا 15 سنة لم يذهب لهم إلا مرة واحدة. يا أخ يوسف ويا أخ محمد ويا إبراهيم ويا صالح ويا إنسان، وناديكم كلكم أنتم، لماذا هذا الهجر لوالديكم وإن كانوا في بلد غير بلدكم؟ أنت عندك إجازة، تقول ما عندي مصروف، تقول الخير واجد، يقول أقول لك ما قاله حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. شفت البركة كيف تأتي؟ من أحب أن يبسط له في رزقه. يعني اليوم يكلمني أخ من الإخوان اليوم، يعني أتمنى يكون يرى الحلقة الآن، يقول والله كلمت أخي في مصر بعد ما سمع حلقتنا الماضية في إذاعة القرآن عن بر الوالدة، كلمني يقول اتصلت على أخي أمس الجمعة، اتصل على أخيه قال له وديت الغداء للوالدة، هذا يكلمني هو بنفسه، قال أو قصدي كلم الوالدة أولا، قال يمه جاب لش أخوي الغداء ولا لا؟ قالت لا والله ما حد جاب لي الغداء إلى الآن. يقول والله كنت أخرج من التليفون وأركب أقرب طيارة حتى أني أودي الغداء للوالدة، كلمت أخوي وشديت عليه شدة قوية، قال انشغلت مع العيال، قال كيف يعني تركت أمي بدون غداء إلى الساعة هذه متأخر بعد صلاة الجمعة؟ وبعد يعني هذه الروح الرائعة الجميلة عند هذا الأخ وغيره من الإخوان، تخيلوا يتابع أمة تغدت ولا ما تغدت، هذا يسأل ما رأيكم باللي تام سنة وسنتين وأربع سنين وعشر سنين. فأقول للأخ يوسف إن أردت الهم يذهب وإن أردت الخير يأتي فعليك ببر والديك، ما والله أقولها بكل صراحة، ما من طاعة بعد طاعة الله تعالى، ما من طاعة بعد طاعة الله تعالى يبارك الله فيها ويأتي بالخير فيها مثل طاعة الوالدين. إن الله جل في علاه يبارك للعبد بركات وخيرات تأتيه وتتنزل عليه السماء بخيرها وتنبت الأرض لها بركاتها، لذلك البار بوالده. ولذلك الأخ منير أيضا أقول له نفس الكلام: يا أخ منير أنت 12 سنة الآن وأنت في بلاد الغربة، أقول لهم كلهم هؤلاء كونوا قريبين بقلوبكم وأرواحكم وزيارتكم وذهابكم ومجيئكم في حق الوالدين أمر لا يعلم أمره إلا الله عز وجل، فأنا أوصي نفسي وإياكم بهذا. بالنسبة إلى المال الذي تجمعه من أجل يعني المسكن، أقول الأخ الكريم فأنت مالك هذا إن كان لهذا الأمر فليس عليك فيه فضاضة إن شاء الله تعالى، وإن أخرجت الزكاة فهي بركة لك وخير ونعمة، والله 2.5% لا تمثل شيئا، لكن إذا ما أخرجت فليس عليك شيء. المخرج يقول لي ما بقي إلا دقيقتين وأنا أقولها كلمتين وتوجيهين وتنبيهين وتعليمين، وأقولها رسالتين أيضا لعلها تصل إلى القلوب جميعا. حديثنا اليوم همومنا لماذا؟ لابد أن تفكر الهم هذا من أين أتاك وتعالجه بأي طريق، تعالجه بالطريق الذي يحبه الله سبحانه وتعالى لا بالطريق الذي يبغضه الله. وأقول لكل شاب وفتاة يسمعونني: عليكم والله بالطريق الذي يحبه الله، فسوف تنفرج الهموم وتزول الغموم بإذن الله تعالى، ويأتيكم الخير مدرارا وأنتم لا تعلمون. ويا أيها المرضى، يا أيها المصابون والمكلومون، اعلموا أن مرضكم شفاؤكم بيد الله وعافيتكم بيد الله. يا من أنتم الآن على الأسرة، ويا من أنتم الآن تشاهدوننا وأنتم في أضيق حياتكم وهموم الدنيا كلها من بين أيديكم، اعلموا أن الفرج يأتي قريب إن شاء الله تعالى. أتمنى منكم التواصل جميعا بهذه الأرقام التي خرجت أمامكم، حسابنا الذي يظهر الآن أمامكم تويتر. أسأل الله في ختام هذا اللقاء قولوا آمين أن يفرج همكم. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عافي مبتلانا وفك أسرانا وأصلح أحوالنا. اللهم إن كان بيننا من يشاهدنا أو يسمعنا مهموما أو مغموما فرج اللهم همه وغمه، وفرج اللهم كربه، وأصلح اللهم شأنه، أصلح اللهم لنا النية والذرية، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا يا ربنا شح أنفسنا، وأصلح اللهم ذات بيننا، واغفر اللهم لوالدينا ووالد والدينا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم وأنتم على خير، مساكم الله تعالى دائما بكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
عد الربيع الأسري يدنو بأطياف الأمل، والقلب شوقا يحتري أحلى المواعدة إن وصل، يا من يضيع من يعول، واليوم تستجد الحلول، بالأهل أوصانا الرسول، وعلى الشريعة لم نزل، تغدو على وجه الزمان، من دون أن تلقى الأمان بين المآل.